الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الخميس الموافق للخامس والعشرين من ربيع الآخرة لعام 42,400 في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، نبدأ في كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، تأليف الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، المتوفى سنة 93,300. وهذا الإمام عجيب شأنه وعظيم ما كان عليه ووفقه الله إلى الهداية، فقد كان أشعريا شنقيطيا، والغالب عندهم الأشعرية ويتميزون بالحفظ والقوة في العربية، حتى يذكرون أن بعض من يرعى الغنم منهم ربما كانت الألفية عنده من السهولة بمكان. ومع ذلك رحل هذا الإمام من بلاد شنقيط في موريتانيا إلى أرض الحرمين للحج ونحوه، فجمعته عدة مجالس مع علماء الحرمين، وهداه الله عز وجل ونقله من منهج الأشاعرة المبتدع الضال إلى منهج أهل السنة والجماعة، فكان بعد ذلك آية في كثير من شأنه تأليفا وتصنيفا وتدريسا، وله عناية بالأصول والقواعد واللغة وعناية بالتفسير. وقد ذكر لنا شيخنا مقبل رحمه الله أن الشنقيطي رحمه الله كان إذا درس في التفسير كأنما يقرأ من كتاب، قال: بل لو قرأنا من كتاب لتتعتعنا. وكان الرجل لا يتتعتع ولا يلحقه شيء بفضل الله عز وجل، وكان زاهدا ورعا، حتى ذكر في ترجمته أنه لا يميز بين فئة 5 ريال وفئة 10 ريال. فقيل له في ذلك، قال: لقد أتيت معي بكنز من بلاد شنقيط قل أن يوجد في هذه البلاد، وهي القناعة، فشاهدنا أن الله عز وجل رفعه بما هو عليه من العلم والعمل، وجعل الله عز وجل لتفسيره قبولا، وإن كان لم يتمه رحمه الله، وإنما أتمه بعده غيره. وهكذا له كتاب آخر، مجالس في التفسير، العذب النمير في مجالس التفسير، قد جمعت له منها عدة مجلدات، كان عبارة عن دروس فرغت وفيها فائدة، وهو معروف عند أغلب أهل السنة والجماعة، والله المستعان. وهذا الكتاب يعتبر من كتب الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، وهو من الأهمية بمكان، لا سيما لطالب العلم، فإن الأدلة التي ظاهرها التعارض إن لم يتقنها الطالب ربما صار ضعيفا في هذا الفن الذي هو فيه، إن لم يقع له الشك والحيرة وظن التناقض، والله المستعان. وهذا الفن قد اهتم به المتقدمون، فكثير من الأمور قد تكلم عنها الإمام أحمد في رده على الجهمية، لا سيما في مسألة تعارض القرآن أو تناقض القرآن، وهكذا مختلف الحديث ومختلف القرآن، قد ألف فيه العلماء قديما كما ألف فيه حديثا، والإنسان بحاجة إلى إتقان هذا الكتاب العزيز، يعني إتقانا يفيده في الفتوى ويفيده في كذلك في الفهم والعلم. فمثلا عندنا آيات: لكم دينك لكم دينكم ولي دين، تجد أن كثيرا من دعاة وحدة الأديان أو التقارب بين الأديان أو دعاة التمييع ونحو ذلك ربما استدلوا بهذه الآية على إقرار دين اليهود والنصارى ومن إليهم من الكافرين. وعند التأمل وجمع الأدلة نجد أن هذه الآية إما أن نقول أنها منسوخة بآية السيف كما هو في كثير من الآيات التي أمر الله فيها بالصبر والعفو والصفح، أو أن الآية ليس فيها تقرير لهم على دينهم، وإنما هي على البراءة منهم ومن دينهم الذي هم عليه. وسنرى جملا عظيمة يحتاجها الطالب قبل العامي، والعامة في الغالب هم تبع لطلاب العلم، ولذلك يتعين الاعتناء بهذا الفن العظيم من أبواب الدين، وقد اعتنى به المتأخرون، ألفت كتب في الجمع بين الأحاديث في العقيدة التي ظاهرها التعارض، والجمع بين الآيات في العقيدة التي ظاهرها التعارض وغير ذلك. قال رحمه الله، وهذا هو درسنا الأول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي ختم الرسل بهذا النبي الكريم، كما قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. عليه من الله الصلاة والتسليم، كما ختم الكتب السماوية بهذا القرآن العظيم: ونزلنا إليك الكتاب بالحق تبيانا لكل شيء، ونزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وهدى الناس بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أي أرشدهم ودلهم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، فأخباره كلها صدق. قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وأحكامه كلها عدل، لأنه الفعال لما يريد وهو العليم الحكيم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وبعضه يشهد بصدق بعض ولا ينافيه، أي أن القرآن متشابه، يشهد بعضه لبعض ومحكم، كله بين واضح، لأن آياته فصلت من لدن حكيم خبير، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقد ذكرنا لكم في بعض المجالس أن بعض المهندسين في علم البترول والجيولوجيا وما إليه من بلاد كندا كان قد حرص على الطعن في القرآن وتتبع ما فيه من التناقض، يريد الطعن فيه، فلما وقف على هذه الآية تعجب منها غاية العجب، إذ أن الله عز وجل أمر بتدبر القرآن وتحدى أن يوجد فيه اختلاف أو يوجد فيه تناقض. فعند ذلك بدأ هذا الرجل في تدبر القرآن وتعقل القرآن حتى وفقه الله للدخول في الإسلام. وهكذا ذكر الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله، وهو من علماء المغرب معروف بالسنة والخير، أنه ذهب إلى فرنسا وكان فيها طبيب مشهور لا يأتيه أحد إلا وناظره في دينه، سواء كان الداخل إليه يهوديا أو نصرانيا أو مسلما. وفي مرة من المرات ذهب الملك فيصل رحمه الله إلى العلاج في تلك البلاد، فعلى العادة قال له الطبيب: أنت من المسلمين وكتابكم القرآن فيه تناقض. فقال له الملك فيصل: هل قرأته؟ قال: نعم قرأته. قال: بلغتك أم بلغته؟ قال: بلغتي. قال: إذن التناقض في فهمك، ولكن إذا أردت الوصول إلى الحقيقة فقرأه بلغته. فعمد ذلك الطبيب إلى جامعة في فرنسا وتعاقد مع بعض دكاترة اللغة العربية على أن يدرسه في 3 سنوات لا يتخلف عن درس واحد، وفعلا تمت له المجالس في قريب 1100 يوم، وأتقن اللغة العربية وما يتعلق بها، ثم قرأ القرآن، فعند ذلك لم يجد فيه تناقضا ولا اختلافا ولا اضطرابا، فجعل ذلك الدكتور أو البروسفور يدلي بشهادته على سلامة القرآن. ونحن إذ نقول هذا لا نقول ذلك على سبيل الشك، فنحن على يقين من كتاب ربنا أنه الكتاب الحق الذي لا خلف لوعده ولا كذب في خبره، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولكن ليعلم أن هذا الكتاب قد شهد بصدقه وشهد بإتقانه وشهد بفضله وشهد بعلو مرتبته الأعداء قبل الأصدقاء، والبعداء قبل القرباء، وهذا من فضل الله عز وجل. فقد شهدوا به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كابروا، وإلا فالوليد بن المغيرة كما جاء في بعض المراسيل لما سئل عن القرآن مدحه مدحا عظيما وقال ليس بقول البشر وليس بالسحر، لكن لما عيره أبو جهل فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، فقال الله سأصليه سقر. وهكذا أنيس حين بعثه أخوه أبو ذر إلى مكة ليأتي بخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لقد عرضت قوله على الشعر فما رأيته ينتظم عليه، وعرضت قوله على السحر فما رأيته ينتظم عليه. فكان الواقع أنه كما قال كلام الله ووحي وتنزيل والنور والشفاء والرحمة والضياء، نسأل الله ليجعلنا من أهله. قال أما بعد، فإن مقيد هذه الحروف عفى الله عنه أراد أن يبين في هذه الرسالة ما تيسر من أوجه الجمع بين الآيات التي يظن بها التعارض في القرآن العظيم مرتبا لها بحسب ترتيب السور، يذكر الجمع بين الآيتين غالبا في محل الأولى منهما، وربما يذكر الجمع عند محل الأخيرة، وربما يكتفي بذكر الجمع عند الأولى، وربما يحيل عليه عند محل الأخيرة، كله سبيل حسن، ولا سيما إذا كانت السورة ليس فيها مما يظن تعارضه إلا تلك الآية، فإنه لا يترك ذكرها والإحالة على الجمع المتقدم، وسميته دفع إيهام الاضطراب، يعني دفع رفع وإزالة الإيهام ما يتوهم من الاضطراب من الاختلاف والتناقض والتعارض عن آيات الكتاب آيات القرآن العظيم. فنقول وبالله نستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل، راجين من الله الكريم أن يجعل نيتنا صالحة وعملنا كله خالصا لوجهه الكريم، إنه قريب مجيب رحيم. هذا أمر ينبغي أن نتفطن له، وهو سؤال الله عز وجل قبول الأعمال وصلاح النيات، لأن الإنسان بطبعه وبضعفه قد يقع في قلبه ما يؤدي إلى غير ذلك، ولكن الإنسان عليه أن يكون مستعينا بالله، راجيا من الله القبول، راجيا من الله أن يصلح نيته، راجيا من الله أن ينفع بعمله، فإنه إذا نفع نفع القليل ينفع أكثر مما من الكثير إذا جعل الله فيه بركة وعون. نكتفي اليوم بهذه المقدمة، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على التمام كما وفقنا للابتداء، والحمد لله رب العالمين.